الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. جاء في الرواية الشريفة عن أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين أنه قال: من لم يصبر على ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. صدق مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه. الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ومن لا صبر له لا إيمان له. إذن الصبر يحتل مكانة عظيمة في الفكر الإسلامي، ويحتل مكانة أعظم في فكر طالب العلم وفي تحصيله الديني. نتكلم اليوم إن شاء الله عن الركن الثاني من أركان العملية التعليمية، وهو المنهج الدراسي. فإن العملية التعليمية تتألف من ثلاثة أركان، تكلمنا عن الركن الأول وهو الأستاذ. اليوم إن شاء الله نتكلم عن الركن الثاني وهو المنهج، واللقاء اللاحق إن بقينا أحياء نتكلم عن التلميذ وطالب العلم. وإن شاء الله سنتناول حيثيات متعددة إلى أن يحين موعد الرحيل إلى الحاج، وندعو لكم إن شاء الله هنا. وهذه المحاضرات اعتبروها بمثابة فكرة وقصة، لأنها بعد صلاة الظهر وأنتم متعبين بالدروس، نحاول أن نركز على فكرة أو إشارة إلى عبرة ونثني عليها بالقصة التي قد تهطل العبرة. وإذا كانت عندكم مختلف الإثارات والإشارات والاقتراحات إن شاء الله أتقبلها ونتناولها. بس عندي رجاء، إذا أشرت إلى أمرين أو مصداقين وكان قضية صارت إلى واحد، لا تطالعونها أو تعلقون عليها، لأن أنا في الغالب ما أعرف الأسامي، يعني إن فلان سوى كذي أو قال كذي أو ذاك كذا، ما عندي إلمام ولا أنبا أيضا واحد يجي يقول لي فلان قال وعلان قال، أنا ما أريد هذا الأمر. لكن إذا هناك ظاهرة معينة ينبغي أن ترشاد وأن ترتب، جيد نتكلم عنها بشكل عام، لأنه مشكل بعد طالع واحد، هذا بعد يوجب الإهانة ربما، وحتى أنا طرحه إذا أطرحه وأنا أعرفه هذا مشكل بعد قد يوجب التوهين. على العموم نتكلم اليوم عن المنهج الدراسي. طبعا أنتم تعلمون أن الكلام عن الأستاذ والمنهج لا يسعه جلسة واحدة، لكن احنا نحاول نركز على فكرة في كل لقاء، وإن بقينا أحياء نتكلم في حيثيات متعددة لطالب العلم، طالب العلم والتحصيل العلمي، طالب العلم والتحصيل المعنوي، طالب العلم وأمور الزواج، طالب العلم وأموره المالية، طالب العلم وأموره الاجتماعية. هناك حيثيات ما شاء الله تخص طالب العلم نطرحها فيما بعد. نتكلم اليوم عن المنهج الدراسي، ونحاول نصير واقعيين بدل ما نحلق في عالم المثال، نتكلم عن عالم الواقع. الآن واقع الحوزة العلمية في قوم، الطلبة الأجانب إذا جاءوا بحكم كونهم غير إيرانيين يندرجون تحت مدارس المركز العالمي للدراسات الإسلامية. المركز العالمي للدراسات الإسلامية عنده منهج محدد. سابقا كان المركز لديه منهجان، المنهج الأول نظام المراحل المسمى بالبايات، والمنهج الثاني نظام المقاطع المسمى بالوحدات. نظام المراحل او البايات نفس الدروس القديمة الحوزوية السنتية ألفوها ورتبوها في 9 بايات 9 مراحل يبدأ بمتن الأجرومية وينتهي بالكفاية. فكانت بعض المدارس عندها نظام المراحل، والنظام الثاني هو نظام المقاطع أو الوحدات الدراسية، يعني نظام الساعات ونظام المقررات المأخوذ في الجامعات. وكانت بعض المدارس تعمل بنظام الوحدات. ففي زماننا آنذاك كنا مخيرون لا مسيرون، إما أن نذهب إلى المدرسة التي تعتمد نظام المراحل، وإما أن نذهب إلى المدرسة التي تعتمد نظام المقاطع. لكن بعد الاتفاق الأخير بين المركز العالمي للدراسات الإسلامية ووزارة العلوم والتكنولوجيا في طهران، والمركز كان يريد أن تكون الشهادات رسمية، فاشترطت وزارة العلوم بعض المواد، فكانت هناك الكثير من المواد الجانبية التي تجدونها في المنهج. وللصراحة هذه المواد الجانبية ليست بأجمعها من إلزامات وزارة العلوم، فإن نفس رئيس المركز صرح في اجتماع مع المدراء قال بعض المواد نحن ألزمنا بها أنفسنا. على العموم صار الآن المنهج واحد، هذا المنهج يعتمد نظام الساعات، وصارت مستويات الحوزة مستويات 5. المستوى الأول هو البكالوريوس اللي هو الدبلوم، المستوى الثاني البكالوريوس، المستوى الثالث الماجستير، المستوى الرابع الدكتوراه، المستوى الخامس الاجتهاد. وما تجدونه في دليل حوزة الأطهار التخصصية من منهج، هذا منهج مرحلة البكالوريوس، والبكالوريوس في 4 سنوات ونصف إلى 5 سنوات، هذه مقررات المركز. إذن أصل المنهج هذا أنت ملزم به. نعم اختلاف كتاب، هذه المدارس التي هي تحت إشراف المركز عندها بعض الاختيارات قد تغير بعض الكتب. على العموم ليس الغرض من الطرح هو هذا، ما أريد أتكلم كمدير، أريد أتكلم كعبد إن شاء الله فقير صالح ومنبري أكثر من أن يكون مسؤول. الشاهد، هل هناك خلل في المنهج أو لا؟ وإذا هناك خلل في هذا المنهج ماذا يعمل الطالب؟ احنا نريد نصير واقعيين، ما نريد نصير مثاليين. يجي واحد يقول لك هذا المنهج غير صحيح، ما العمل؟ فما تقدر تصير رسمي إلا من خلال هذا المنهج. في هذه الحالة أنا أقول لكم ملاحظتين، وإن شاء الله نجيب لكم قصة قصتين ونختم المجلس إن شاء الله. الملاحظة الأولى، هذا المنهج الموجود في دليل حوزة الأطهار التخصصية، إذا كان الغرض من دراستك أن تصبح فقيها فهذا المنهج يمكنك من الفقهاء. يعني مو هو بس تدرس تصير فقيه، لا لا، هذا مقدمات الفقهاء لا يتنافى مع الفقهاء، لأن فيه المقدمات من العربية والمنطق والرسالة العملية، وفيه مرحلة السطوح إلى آخره. ولذلك احنا حاولنا نركز على المواد الأساسية وعنوناها بأنها مادة حضور، وأما المواد الجانبية والكتب الجانبية عنوناها بعنوان متابعة. لكن من أراد أن يتخصص في بعض الحقول لا يستطيع أن يكتفي بهذا المنهج. مثلا من أراد أن يتخصص في اللغة العربية وأن يصبح قديرا وضليعا. في اللغة العربية ما يكتفي بدراسة كتاب البليغ في المعاني والبديع، أو يكتفي بدراسة قطر الندى أو المغني أو بكتاب شذا العرف الصرف، يحتاج إلى دراسات لغوية معمقة، مثلا يدرس شرح النظام في الصرف، شرح الشافية إلى آخره، شرح الكافية، هنا كتب عميقة. وهكذا من أراد أن يتخصص في العقليات ما يكتفي بكتاب منطق المظفر في المنطق، وإنما يدرس من بعض الكتب المنطقية كشرح الشمسية أو الجوهر النظيد أو منطق المنظومة أو منطق الشفاء والإشارات. إذن من أراد أن يتخصص في الفقه والأصول ويصبح فقيها في المستقبل إن شاء الله ونقلده، هذا المنهج يكفي. لكن من أراد أن يتخصص في أمور أخرى كاللغة العربية أو العلوم العقلية لا يستطيع الاكتفاء بهذا المنهج. نعم هذا المنهج يقدم له مقدمات. قد واحد يقول الآن أنه هذه دعوة من دون دليل. أنا أذكر إليكم قصة قصتين أو أمر أمرين، وهذا أمر وجداني والوجدان لا يحتاج إلى برهان. يقول السيد الخوي قدس سره في أبحاثه إن الاستنباط الفقهي لا يتوقف على دراسة المنطق. مباشرة تغيبون المنطق تقولون هالحجين. قال لأن الاستدلال يتوقف على الشكل الأول من القياس، والشكل الأول بديهي الكل عرفه. ثم عقبه رضوان الله عليه قال نعم نحن نحتاج لدراسة المنطق حتى لا نقع في الاشتباه، وحتى نشخص الصحيح من غير الصحيح، وأما أصل الاستنباط ما يحتاج. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني، في النجف الأشراف درس المحقق الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني صاحب المعالم والسيد محمد صاحب المدارك حفيد الشهيد الثاني، درس عند المحقق الأردبيلي صاحب مجمع الفائدة والبرهان. في دراستهما رضوان الله عليهما في الشمسية لم يدرسا تمام الشمسية، درسوا خصوص مباحث الألفاظ من كتاب الشمسية. يعترض عليهما شلون ما تدرسون منطق؟ قال نحن نريد الفقاهة والاستنباط، والفقاهة يكفي فيها دراسة مباحث الألفاظ من المنطق. شنع عليهما. قال المحقق الأردبيلي لا تستعجلوا عليهما. رجع إلى لبنان فكتب السيد محمد مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام، وكان فتحا مبينا في الفقه. وكتب الشيخ حسن معالم الدين وملاذ المجتهدين، وكان فتحا مبينا في الأصول. الشاهد الثالث، ما رأيك بصاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني رضوان الله عليه؟ يقول في ترجمته اقرأ في لؤلؤة البحر، درست كتاب قطر الندى وبعض ابن الناظم، يعني حتى ابن الناظم شرح ابن الناظم الألفية ما مكملها، وهو صاحب الحدائق الفقيه المتضلة. وأعرف بعض أعلام العصر في النحو دارس قطر الندى فقط، وهو من العلماء البارزين في سماء الفقاهة، ولا أريد أن أذكر الاسم. بعد ما تقتنع خذ هذه السالفة الحكاية اللي أنقلها لك عن حس. في يوم من الأيام زرت سماحة آية الله العظمى السيد محمد مفتي الشيعة أيده الله، أحد المراجع في قم، كان وكيلا للسيد السبزواري رضوان الله عليه، فذكر لي هذه القضية. السيد محمد مفتي الشيعة من تلامذة شيخ حسين الحلي، وما أدراك ما شيخ حسين الحلي. شيخ حسين الحلي علم في سماء الفقاهة، لكن كان جدا متواضع، لا يحب الظهور، من أهل الزهد والورع والتقوى. كان يكتب أجوبة الاستفتاءات للمحقق النائيني شيخ حسين الحلي. شيخ حسين الحلي أستاذ السيد السيستاني حفظه الله، أستاذ السيد محمد سعيد الحكيم حفظه الله، وأستاذ أيضا السيد مفتي الشيعة، ينقل هذه الحادثة في مجلس الدرس. في يوم من الأيام كان الشيخ حسين الحلي يتناقش مع طلابه، هل هناك ضرورة لدراسة علم المنطق للفقاهة أو لا؟ كان بعض الطلاب بعد انشقوا صماطين، بعضهم قال لابد من دراسة المنطق، الآخر قال لا لا يحتاج. كان الشيخ حسين الحلي يرى أنه لا ضرورة، علم المنطق ليس من مقدمات الفقاهة. ناقشه السيد حسين الحكيم، يقول السيد مفتي الشيعة اشتد النقاش حتى احمر وجه السيد حسين الحكيم، وإذا بالشيخ حسين الحلي يقول سيدنا ماذا تقول في مجتهد أم لا؟ فقال السيد حسين الحكيم أنت فوق رتبة الاجتهاد. فقال الشيخ حسين الحلي أنا لا أعرف العكس المستوى وعكس النقيض، هذا الموجود في المنطق أنا لا أعرفه. فسكت السيد حسين الحكيم. على العموم الإلمام بالمطالب العلمية مهم، لكن الهدف ينبغي أن يشخص الطالب ماذا يريد أن يصبح. هل يريد أن يصبح فقيها، محققا، كاتبا، خطيبا، متخصصا في النقليات، متخصصا في العقليات، متخصصا في اللغة؟ لكن أنا عندي أمر وهو الثاني اللي أعانونا بالأمر الثاني أيها الأخوة، وأتمنى إليكم هو هذا. كإدارة إحنا ما نقدر ندخل كل الكتب في المنهج. أنا لو كنت في مكان ومستقل لا توجد إدارة عليا ما أخلي هذا المنهج، أخلي الكتب القديمة المتينة، كتاب شرح المختصر للتفتزاني في البلاغة، كتاب شرح ابن الناظم في الألفية، كتاب شرح النظام في الصار. وإن كنت أؤمن أنها لا تقع مقدمة للاجتهاد، اللي يريد يصير مجتهد مو بالضرورة يدرسها، لكن الطالب الذي يلم بهذه المتون القديمة يصبح طالبا قديرا. لا أقل يا أخي، لا أقل يا أخي، في المستقبل إذا يعرض على أي كتاب في النحو يقدر يدرسه، أي كتاب في الصرف يستطيع أن يدرسه، أي كتاب في البلاغة يستطيع أن يدرسه، لا يعيش عقدة الخوف من أي كتاب. قد يصبح الإنسان مجتهدا وفقيها، لكن ربما كتاب مغلق لا يستطيع أن يدرسه. قد يصبح الإنسان محققا في التاريخ أو في جانب معين، لكن لا يستطيع أن يفكك طلسمات وعبائر اللمعه الدمشقية. إذا شخص حاز العلم وأيضا حاز السبق والفاضل في حل معضلات ومعقدات هذه الكتب العلمية سيكون نور على نور. إذن بعض الأساتذة إذا تعرض عليه أي كتاب تستطيع أن يدرس أي كتاب، يدرس خارج ويدرس لك كتاب جدا معقد ما عنده أي معنى، لأن في بداية مسيرته الدراسية درس هذه الكتب العميقة والدقيقة. لكن أحيانا الطالب في البداية درس بعض الملخصات ثم أتعب نفسه في البحث الخارج، ربما يصبح فقيها لكن ما دام ذاق حلاوة الفقه والأصول بعد مزاجه يحكم، ما يقدر يتنزل ويرجع يقرأ بعض الكتب المعقدة في النحو أو الصرف أو البلاغة أو المنطق. من هنا في حوزة الأطهار التخصصية عندنا دروس نظامية وفق المنهج الدراسي الذي يريده المركز العالمي، وعندنا دروس عامة عثرنا فيها أن نحيي دراسة المتون العلمية القديمة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك. عود على بعد، من لم يصبر على ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. مو تقول لي والله أنا صرت ضعوف لأن المنهج ضعيف، لا يا أخي، الدراسة الحوزوية تعتمد على الجهد الشخصي. لا تحاول أن تلقي الملامة على الأستاذ أو على الإدارة، لا لا لا، لا تلوم إلا نفسك. إذا الإدارة غير سليمة أو الأستاذ غير سليم لا تضيع عمرك، مو تضيع عمرك وبعدين تلقي الملامة على غيرك، ماذا تستفيد؟ تحاول في هالحالة أنت تحاول شنو تبرر إلى روحك، والتبرير ما يفيدك وأقعك والمستوى الضعيف. ولذلك الواحد يحاول ماذا؟ أن يبحث عما هو صلاحه ويصبر. أتذكر كان أحد أساتذتنا في يوم من الأيام، قلت له كنا ندرس الرسائل، الآن كفاية درس الكفاية، والله الكفاية ذكرتني عبائرها باللمعة. قلت له هناك خلل في المنهج، أنا درست لمعة ما مقتنع باللمعة ذيك الأيام يعني، ما مقتنع، والآن الكفاية هاي العبائر صعبة، هناك خلل في المنهج. فقال لي يا شيخنا أسلم معك هناك خلل في المنهج، لكن مشكلة الضعف العلمي اليوم ليس ناشئ من ضعف المناهج، فإن هذه المناهج هي التي درسها العلماء وصاروا فقهاء ولم تؤثر المنهجية عليهم. مشكلتنا اليوم ضعف الرغبة، قلة الرغبة. العلم يحتاج إلى صبر واقعا، يعني إذا أحضر البحث الخارجي وأتعب وأشوف عن سنطوانة وأحد مو قد جدي قد أبو جدي زين لحية بيضاء، وأنا أقول هذا حين لو يطلع خطوة يطيح في القبر، ورغم ذلك مواظب على الحضور. وصدق واقعا من لم يصبر على ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. نسأل الله عز وجل أن يفيض علينا من أنوار علوم آل بيت محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة حقيق جدير، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا المجال مفتوح ما بزاحمكم، اللي يريد يمشي هذا على رحل، واللي يريد يسأل يتفضل حتى لا يبسون ثالث عدد. تفضل سيدي
شيخنا، الحين تكلم قضية التخصص.
نعم.
بس السؤال الحين مثلا طالب على اي اساس يقدر يحدد، يقدر يقول انا هذا تخصصي انا هذا افضل؟ يعني شنو المقياس اللي يعتمد عليه في تشخيص تخصصه؟
يعني هذا بحث طويل ابو الهاج الهواشم، ذكرنا له محاضرات سابقه كثيره. منها تارك التخصص على اساس الرغبه. انا والله ميولي عقليه، انا والله ميولي روائيه، انا والله ميولي خطابيه عندي صوت، انا والله ميولي فقه. وتارك التخصص على اساس حاجة الأمة وحاجة المجتمع. يعني شوف في واحد تارة هو يحب الطب، هو يحب الطب روح يصير طب، تارة هو مو يحب الطب هو يحب الهندسة بس منطقته ما فيها طبيب روح يصير طبيب. لكن فإذا هما اجتمعا لنفس الحرة بلغت من العلياء كل مكان. إذا واحد اجتمع عند رغبة الشخصية وحاجة الأمة، هذا نور على نور، يهد الله لنوره من يشاء. لأنه الطالب إذا راح تخصص في شيء ما يرغب إلا ما بيبدأ فيه، هذا له لا يروح مثلا يتخصص إليه في الفلسفة وهو ما يحب العقلية يورط روحه. فإذا واحد عنده ميول معينة وهذا التشخيص إما من نفسه أو بالعرض على خبير، ساعات الطالب ما يقدر يشخص يحتاج إلى طبيب. يعني أنا بعطيك مثال، هذا حج حسين الشاكري حفظه الله، هذا وصى 50 سنة وهو ما يكتب شيء، تاجر كتب كتاب ربع قرن مع العلامة الأميني، كان صاحب الغدير وسفرات وياه، يقول أنا الدنيا كلها جرتها، تاجر عند فلوس من مكان لمكان، إلى أن بعد الدهوة وضع العراق كذا جهني، يقول في جلسة واحدة قعدت يا سيد علي العلو وهو حجة لا طالب علم ولا شيء، قال لي أنت كاتب، أنت فيك مشروع كاتب تحصل على النبي عن حج الهب، قال لي أنت كاتب من الكتاب، أنت طاوعا. وإذا به يكتب مؤلفات كثيرة، كتب موسوعة العترة 17 مجلد في العلم عليهم السلام، وكم مؤلفات مرد السوق، وكتب عقب 50 سنة الآن عمره يمكن في 80 من عمره. هو يقول ابن الحسيني يقول أنا كنت ما أدري لما الله من علي بالسيد عادل العلوي وفجر الطاقات الذرية. فأحيانا واحد في مشروع خطيب أو في مشروع كاتب أو في مشروع فقيه وهم يتعرضون كالعيس في البيداء أرهقها الظما والماء على ظهورها محمول، الناقة تمشي والماء فوقها وأرهقها ولا. فإذا بعض الأشياء تحتاج إلى خبرة، فإن شاء الله الله يبلغنا فيكم تصيرون علماء من أهل الدقة ومن أهل الورع والتقوى. هذه ما بيمدينا نتكلم في التخصص يا أبو الهواجي، خلنا نتكلم في أمور خاصة لهم جايين، هل الزواج يعيق التحصيل العلمي أو لا؟ زين بالعزلة زين، هل طالب العلم يروح يسوي له فرد صنعة مشي أمور العزلة إلى الفجر؟ هذه أمور كلها يعني تهم طالب العلم، شلون ننظم وقته، شلون نوفق بين العبادة وبين العلم، هذه كلها أمور إن بقينا أحيانا نتطرق إليها وبعد ما نطول عليكم، لأن إذا طولنا بعد في بسوء. سلامكم الله، بارك الله يعني مع الخطبة بارك الله فيك، طولنا عليكم بارك الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.